أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من لقاء خاص. لماذا يقع بعض الشباب المسلم في بؤر العنف؟ ما الذي يجذب بعض شبابنا إلى هذا التوجه؟ من المسؤول عن حماية الشباب؟ هل يعي الشباب خطورة التغرير بهم ومحاولة إخراجهم إلى خارج بلادهم؟ هل يعرف الشباب أنهم يقعون ضحية للمرتزقة ويباعون بأبخس الأثمان ضمن صفقات سياسية وحسابات مصالح ضيقة؟ كيف تنعكس أعمال التطرف على صورة الإسلام والسعودية والسعوديين وربطهم بالإرهاب؟ لماذا يتاجر تنظيم القاعدة بقضية فلسطين؟ وماذا قدم لها؟ أيها الأخوة المشاهدون، هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها خلال هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص، ويسعدنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو للحوار الدكتور عبد الوهاب الطريري، نائب المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. مرحبا بك دكتور.
مرحبا، حياكم الله، حيا الإخوة المشاهدين.
دكتور، نبدأ من حيث انتهت الأخبار، حيث دعا تنظيم القاعدة فيما يسمى بلاد الحرمين، دعا أنصاره إلى النفير إلى اليمن. كيف ترى هذه الخطوة؟
نعم، سمعنا هذا النداء، وإذا كان هناك يعني من حديث ينبغي أن نتحدث في هذا المجلس وفي هذه الحلقة، فينبغي أن يكون الحديث هو إلى من وجه إليهم الحديث. الحديث وجه إلى أبنائنا، وجه إلى أخواننا وإلى شبابنا، يستنفرهم أن يرحلوا عن أهلهم وديارهم ويلحقوا بتنظيم القاعدة فيما سماه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، يلحق بهم في اليمن. ولذلك فاسمح لي أني أنفك عن جو هذا الاستوديو وأشخص بصري إلى أخواني وأبنائي الذين صاتحت آذانهم هذه الدعوات وأصاحوا إلى هذه النداءات، وأقول لهم مثل ما سمعتوا هذا النداء اسمعوا مني. أني قبل لا أتكلم معكم وقبل لا أتحدث معكم أتذكر ما أخرجه البخاري في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه خطب في أهل البصرة فقال: يا أهل البصرة، لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فاشترط علي والنصح لكل مسلم. ثم قال لأهل البصرة: والذي نفسي بيده إني لناصح لكم وفاء بعهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكل الشباب اللي يسمعوني الآن: والذي نفسي بيده إني لناصح لكم، والذي نفسي بيده إني لأتحدث مع كل منكم على أنه ابني وأخي، والذي نفسي بيده إني لأتحدث معكم وما في قلبي عظيم أعظمه إلا رب الذي خلقني وخلقكم، والذي نفسي بيده إني لا أتحدث إليكم وفي قلبي من الحرق ولواعج الألم ومرارات تعقد اللسان على حال إخواني المسلمين في كل أرض يصابون فيها وفي كل مصر يضامون فيه أتحدث، والقلوب مترعة بألم يعتصرها بعد أن امتلأت عيوننا وسمعت آذاننا واعتصرت قلوبنا بآلام إخواننا في غزة. وليس هو الألم الوحيد، لكن هو الألم الرطب والجرح الراعف في قلوبنا. أتحدث بهدوء وأحاول أن أتحدث حديث القلب إلى القلب وحديث العقل إلى العقل. أقول لكل ابن ولكل أخ بدأت قدماه تتحرك، هل يذهب ولا ما يذهب؟ يروح لليمن ينضم لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ولا ما يروح؟ أقول له أنت الآن قبل أن تذهب ستقدم على قرار خطير، قرار هو انعطاف ضخم في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستخارة في قرارات ليست كهذه القرارات المصيرية، في قرار الزواج، في قرارات أمور المعيشية، أمور الحياتية. فأقول لكل ابن ولكل أخ، هذا القرار الضخم ينبغي قبل أن تقدم عليه أن تلوذ بالله عز وجل وتنطرح بين يديه وتستعصم به وتسأل ربك الخير في أمرك وتناجي ربك في هدآت الليل: يا رب اهدني وسددني. تذكر وصاة نبيك صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يوم قال له: لا تدع أن تقول اللهم اهدني وسددني وتذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم. ألح على ربك بسؤال الخيرة، ألح على ربك بسؤال التوفيق والسداد، ألح على ربك إن كان في هذا الطريق خير يوجهك إليه، وإن كان فيه شر ودمار وبوار وهلاك في الدنيا والآخرة أن ينقذك منه ويعصمك منه. إن من ألح على ربه في الدعاء وأعذر إلى ربه بالمسألة فإن الله لا يتخلى عنه ولا يخذله. ثانيا، تذكر أنك وأنت تهم بهذا القرار، إن كان هذا القرار يتحرك في عقلك، إن هذا قرار خطير وكبير وصعب، إنك ستزهق روحك التي لا عوض لها وستقرر مصيرا يتعلق بدنياك وأخراك. ولذلك تستشر واسأل أهل العلم، واسأل أهل الخبرة، واسأل من تقدمتك أعمارهم وتجاربهم، سبق عمرهم عمرك وعلمهم علمك، اسأل علماء أعمارهم مع العلم أكثر من عمرك من يوم جابتك أمك، اسألهم. إن ربك قد أمرك فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال لنا ربنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلماذا أنا وإياك ما نرد الأمر إلى أولي الأمر، نرده إلى العلماء، نسأل علماءنا الذين سبقت أعمارهم أعمارنا وعلمهم علمنا. ثالثا، أقول لك يا بني ويا أخي، أنت قبل لا تتحرك القرار في يدك، تستطيع أن تقدم أو لا تقدم، تستطيع تستخير وتستشير، تستطيع تقلب الأمور على كل اتجاهاتها، لكن إذا ذهبت انتهت كل الخيارات وحسمت كل أغلقت كل الطرق ودخلت في نفق لا تستطيع الرجوع منه. ترى يا أخواني ويا أبنائي، اللي يروح ويلحق بتنظيم القاعدة لا تتصوروا أنه يذهب في نزهة، إنه يتحول إلى أسير، أسير لا يستطيع الفكاك، لا يستطيع الرجوع، لا يستطيع التراجع، يصبح قراره ومصيره في يد من ألقى بأيديه إلى أيديهم. مثل ما شفنا أبنائنا اللي ذهبوا إلى العراق في تنظيم القاعدة ماذا تحولوا؟ تحولت أجسادهم الغطى الطرية إلى ألغام مفخخة، قدموا وقود في الأحزمة الناسفة، والله أرواحنا هينة لو كان هذا الأمر مما نحتسب عند الله أنه الطريق إلى الجنة، فما خزننا الدم في عروقنا إلا لينتر في سبيل الله. لكن نثر الدم وإزهاق الروح ينبغي أن يكون فيه الإنسان ما هو فقط أقول على بصيرة، على غاية البصيرة. أتحدث إلى ابني ولا أخي وأقول، وأرجو أن تعطيني نفس في هذا النداء.
تفضل.
يا بني، تنظيم القاعدة ليس لغزا، تنظيم القاعدة له مسير وتاريخ ومنجزات، فكر فيها قبل لا تروح فيها. ما هي منجزات؟ ما هي عطاءاته؟ كم الدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت؟ كم نسبة المسلمين منهم؟ استعمل لغة الأرقام. المسلمون الذين قتلوا على يد أخواننا وأبنائنا الذين ذهبوا في تنظيم القاعدة كم عددهم؟ يا بني يا أخي، تذكر أنك قد تقتل امرأة مسلما بغير حق وتزهق نفسا مسلمة، فهل وضعت أمام عينيك وصاة نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وينظر إليها، ينظر إلى الكعبة أقدس مقدس عند المسلمين على الأرض، فيقول ما أطيبك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده، صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده إن المسلم لأعظم حرمة عند الله منك دمه وماله. هل تتذكر النبيك صلى الله عليه وسلم يقول يأتي القتيل يوم القيامة تشخب أوداجه، عروق رقبته تشخب أوداجه دما، ممسك بمن قتله يقول يا ربي سله فيما قتلني، يا ربي سله فيما قتلني، إني أعيذك بالله يا بني ويا أخي أن تأتي يوم القيامة وقد أمسك بتلابيبك من أخ لك مسلم تشخب أوداجه دما، يناشد فيك ربه يقول يا رب سله فيما قتلني. كل الحجج اللي تسمعها، كل المعاني التي تردد الآن ستتبخر ولا يبقى أمام الله إلا قول الحق ولسان الصدق. تذكر يا أخي المسلم، قول نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبني ويخاطبك ويخاطب كل مسلم، من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم حرام، كلما أتى بابا من أبواب الجنة أغلق دونه فليفعل. تذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق. كأني بك تقول لا أنا ما أقصد، أقصد المسلم واللي أستهدفهم ليسوا مسلمين. هل تتذكر أني ستقتلهم معاهدين؟ وتتذكر أن قتل المعاهد قال فيه نبيك صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة، ويقول من قتل ذميا فالجنة عليه حرام، من قتل معاهدا بغير حق حرم الله عليه الجنة، وكلها أحاديث صحيحة ولا تحتاج التأكد من صحتها إلا أنك تمد يدك إلى كتاب الترغيب والترهيب وصحيح الترغيب والترهيب وتجد هذه القوارع وهذه النذر النبوية تخاطب فيك إيمانك وتعظيمك لحرمات الله. أذكرك يا بني وأخي إن أي فعل تفعله أن تملك الخيار قبل لا تسويه، قبل لا تسويه تملك أنك تقدم أو تحجم، تملك أنك تفعله أو لا تفعله، لكن إذا فعلته وشاركت في عملية في تفجير في تدمير في نسف فإنك لا تملك أبدا التحكم في تداعيات هذا الفعل، لا تملك التحكم فيما يترتب عليه. فهل فكرت أنه يمكن أنك تدخل في عملية تزهق روحك فيها ثم تكون تداعياتها دماء وأشلاء ومصائر لإخوانك المسلمين أنت المتسبب فيها؟ أما تذكرت قول نبيك صلى الله عليه وسلم لا يقتل امرؤ إلا كان على ابن آدم الأول قسط من دمه، وكان عليه مثل وزر قاتله، لأنه أول من سن القتل. فإذا كان كل دم يزهق يتحمل قابيل مثل دم ومثل إثم من قتله، فما بالك بدم أنت المتسبب فيه أو أنت سبب فيه. إنني أهاتف بهذه الهتافات وأنا أنظر في عيون كل العيون إلى عيون أبنائي وعيون إخواني، أن يكون واحد منهم وقود لفتنة أو عماية، وأناشد كل واحد منهم إن دمك وروحك لن تستخدمها إلا مرة واحدة، فكن متردد غاية التردد أن تزهق روحك وينثر دمك إلا في أمر مستبين متضح غاية الوضوح. ووالله إنما تقدم عليه إذا لم أقل لك إنه باطل غاية البطلان فهو ملتبس غاية الالتباس.
نعم،
وهو مخاضة فتنة ينبغي أن يسبق التفكير في الإقدام عليها تفكير طويل وسؤال طويل ودعاء طويل. أسأل الله أن يهديك للتي هي أقوم، وأدعو الله لي ولك أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه،
اللهم آمين،
وأن يهدينا في من هدى، اللهم اهدنا في من هديت، وأن نرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنهلك، وأن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.
جزاك الله خير الشيخ. نواصل أيها الإخوة هذه اللقاء الخاص لكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا اللقاء الخاص والدكتور عبد الوهاب الطرير. دكتور، كما تفضلت في قبل الفاصل، نتحدث عن الشباب ومن يخاطبهم ويدعوهم لمواجهة أعداء الإسلام والقضايا التي تمر، المدلهمات كثيرة، الظلم والجبروت ضد المسلمين ظاهر وجلي، ألا ترى بأن تنظيم القاعدة يحسن استغلال مثل هذه الأزمات والقضايا التي تواجه الأمة بحيث يستدرج أو يطلب من هؤلاء الشباب الانضمام إليهم لكي يكون حل لهذه القضايا كما يتناسب مع فكر تنظيم القاعدة؟
هو أولا يعني لا شك أنه مثل ما تفضلت يعني القضايا المؤلمة كثيرة ومزدحمة، ولو جلس الواحد يقول أن وضعنا سيء من هالحين إلى الصبح لن يقاطع أحد، لكن ما هو فقط تنظيم القاعدة، يعني كل اتجاهات العنف تخاطب في الشباب، والشباب هم حنا، يعني حنا يمكننا شباب، يعني احنا ما نتكلم عن الشباب ككائنات أخرى في قفص الاتهام، الشباب أنا وأنت يمكننا شباب، الشباب الآن هم عيالنا وأخواننا. تخاطب في الشاب النزعة الموجودة عند الشاب واللي ما نستحي منها، لا زال بعض منها موجود عندنا وكلها موجودة عندنا وحنا شباب، وكلها موجودة عند عيالنا وأخواننا، إن الشاب طبيعة تفكيره يميل إلى الحل السريع والعنيف، الشاب يفتقد طول النفس ويفتقد الرفق عادة، فخطاب القاعدة يلاقي هذا التكوين النفسي عند الشاب، يختصر عليه المسافة، يختصر عليه المشوار الطويل. هو عندما الشاب عندما يسأل أي واحد مثلا من العلماء يطرح أمامه الطريق الطويل الذي هو على طوله أقصر الطرق، لأنه هو الطريق الصحيح، هو الطريق الذي يحتاج إلى تعب وصبر ورفق وجهد ومجاهدة، مجاهدة للنفس ومجاهدة للشيطان ومجاهدة للواقع الذي نعيشه ومجاهدة لأعداء الله، لكن الطريق طويل. فيا يأتي خطاب القاعدة يلاقي في الشاب ميله إلى العجلة وميله إلى العنف فيختصر له الطريق. هذا الخطاب من القاعدة ما يسمع مني، ما يسمع منك، ما يسمع من عالم كبير قد تشبع بالعلم وتشبع بالبصيرة وتشبع بالتجربة، ما يسمع من هذا الخطاب، يسمع من الخطاب المتأني المحكم اللي فيه خطط وأهداف وطريق. والشباب إذا تكلمنا معهم نقول لهم المنجز قد يتحقق في أعمارنا وقد يتحقق في أعمار أبنائنا أو في أحفادنا، لكن أهم شيء نحن ماشيين في الطريق الصحيح. بينما تنظيم القاعدة يقول للشاب لا، المنجز يتحقق على يدك أنت الآن وبعد شوي. فمثل هذا الخطاب الذي يعطي النتيجة العاجلة يستهوي الشاب، لكن الشاب قلما يستوقف طيب هل هو فعلا بيتحقق ولا لا. طيب القاعدة وعدت بهذا من كم سنة، طيب ما الذي تحقق؟ مزيد من الدمار، مزيد من الإعاقات، مزيد من الجراحات، مزيد من الآلام.
نعم، لكن تنظيم القاعدة دكتور يرفع راية الجهاد بين مزدوجين، وكثير من حكام المسلمين لم يرفعوا هذه الراية.
هذا صحيح يعني. لكن أول شيء عندما نتكلم عن الجهاد أولا ينبغي أن نعلن بدون مهاربة، بدون استحياء، بدون تقليم، الجهاد ذروة سنام الإسلام. هذه كلمة ما نستحي منها، نعلنها. الجهاد شعيرة إسلامية. إذا سئلنا من أعظم المجاهدين نقول محمد صلى الله عليه وسلم. من إمام المجاهدين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الجهاد شعيرة ماضية إلى قيام الساعة. الجهاد شعيرة إسلامية، لا تملك منظمة دولية ولا دولة عظمى أن تصادر هذه الشعيرة ولا أن توقفها. ينبغي أن نتكلم عن الجهاد وملء قلوبنا الاعتزاز بالجهاد. وهل دخل آبائنا وأجدادنا في الإسلام إلا بالجهاد؟ وهل نقلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالجهاد؟ إن الجهاد هي الراية التي ينبغي أن تبقى مرفوعة، وهي الراية التي لا يمكن أحد أو لا نقبل من أحد أن يزايد على أن توقف هذه الشعيرة. هذه مقدمة ينبغي أن نعلنها ولا نستحي منها ولا نبارب فيها، ونقول لا توجد منظمة دولية تملك أن توقف الجهاد ولا دولة عظمى. شعيرة أطلقها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن التساؤل، الجهاد هل هو مشروع مفتوح يستطيع أي واحد أنه يتولاه ويفتح كيفما اتفق، أم هو شعيرة محكمة من شعائر الإسلام التي أتت في ديننا بشرائطها وضوابطها وأحكامها، مثل ما الصلاة ومثل ما الزكاة ومثل ما الصوم ومثل ما الحج، أتت ولها شروط وواجبات وأركان. هذه أركان الإسلام العظام أتت بهذا كله، والجهاد يجي مطلق هكذا؟ غير صحيح. الجهاد كأي شعيرة له واجباته وله ظرفه وله رايته وله موجباته وله موانعه، ولا يطلق الجهاد إلا عندما تتحقق شرائطه وتنتفي موانعه. عندما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار بيعة العقبة، وكانوا رضوان الله عليهم يعيشون عشق الجنة، ما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأي وعد، أعطوه دماءهم وأموالهم على أن لهم ثمن شرطه لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الجنة. ما وعدهم بأي شيء آخر، لا وعدهم بالقصور ولا بالأموال ولا بالكنوز. قالوا يا رسول الله نبايعك على أن نحميك مما نحمي منه أزرنا. أزرنا يعني ما تحت إزار الإنسان، هو اللي يقاتل عليه لآخر لحظة. وأن نحميك مما نحمي منه أنفسنا وأبناءنا. فما لنا يا رسول الله؟ فبماذا مناهم بأبيه وأمي؟ وإلى أي شيء تشوق رضوان الله عليه؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: على أن لكم الجنة. فمدوا أيديهم وصفقوا بها على كفه الميمونة المباركة وهم يقولون: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. من تلك اللحظة تحركت أشواقهم إلى الجنة، فقالوا: يا رسول الله، معنا سيوفنا، أفلا نميل بها على أهل منى؟ أهل منى مشركين، أفلا نميل بها على أهل منى؟ وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إني لم أمر بهذا، لم أمر أن تميلوا بسيوفكم على أهل منى. الجهاد مو مشروع مفتوح بدون دواعي، بدون إن النبي الذي منعهم لأن ليس هذا وقته، ليس في مصلحة الدعوة، ليس في مصلحة الإسلام ولا المسلمين أن يبدأ القتال في هذا الظرف ولا في هذا المكان ولا في هذا الوقت. إن علينا إذا أردنا أن نرفع راية الجهاد أن نكفو فيها سيرة سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا والذي نفس محمد بيده، ما جاهد أحد كما جاهده، ولا تشوق أحد للشهادة كما تشوقه، وهو الذي يقول: وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. فأي أشواق للجهاد أعظم من أشواق محمد صلى الله عليه وسلم؟ فنقف أثر في الجهاد. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يقاتل في منى عندما قالها الصحابة أن يقاتل، ولم يقاتل ومعه صلى الله عليه وسلم 1400 سيف عندما دنا من مكة في ذي الحديبية، فكف الله يده عن القتال مع أنه كان متجهز للقتال ومع أصحابه متجهزين للقتال. هو الذي كف أيديكم عنهم، الله كف أيديهم عن أهل مكة. ولم يبق الله عز وجل كف يد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة في عام الحديبية، لم يبق الله لغز، ما نفهم ليش، لا، جاء الجواب في السورة نفسها: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني الله كف نبيه عن القتال عند دخول مكة عام الحديبية مع أنه مع 1400 مقاتل كلهم مستعدين للقتال، بل كلهم متشوقون متلهفون أن يأذن لهم النبي بالقتال، كفت أيديهم. لماذا؟ لأن فيه مسلمين مستخفين بإسلامهم مستضعفين في مكة، لا الرسول يعرفهم ولا الصحابة يعرفونهم، مسلمين مجهولين ما يعرفون، مستخفين في الإسلام، لو حصلت المعركة في ذلك الوقت ربما يقتلون فيها. لذلك ليرجع محمد صلى الله عليه وسلم ولتكف سيوف أصحابه خوفا على مسلمين لا يعرف بهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمين مستخفين في وسط مكة بين المشركين، لو قتلوا على أنهم مشركين. يا أخواني، يا كل مسلم، يا كل محب لمحمد، يا كل مشتاق للجهاد، نطرح هذا التساؤل: إذا كان الله يكف يد نبيه وأشرف خلقه إمام المجاهدين أن يدخل مكة خوفا أن يقتل فيها بعض المستخفين بإسلامهم، فماذا نقول للذين ينسفون المنشآت فيقتل فيها كثير من المسلمين وبعض المعاهدين والكل حرام قتلهم؟ هذا التساؤل ما يتحرك في قلوبنا؟ أين هذا وجهاد محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
ثم جهاد محمد هو جهاد الإعداد. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل حتى استعد وأصبح عند حدة القتال. بئر معونة قتل فيها 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بئر معونة، اللي ما يعرف وين بئر معونة، فيه تبعد عن مكة عن المدينة النبوية 180 كيلو، والنبي في دولة إسلامية في المدينة، وفي سنة 4 من الهجرة، مرت بدر ومرت أحد، قتل 70 من أصحابه. يقول أنس بن مالك: ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا كحزنه عليه. 70 من خيرة أصحابه، 70 في وقت النبي تساوي أن يباد يمكن ربع العالم الإسلامي الآن، يعني إذا تشكل كم نسبتهم من المسلمين كان ربع العالم الإسلامي مباد الآن. ولذلك حزن النبي حزنا، يقول أنس ما حزن النبي مثله. طيب وش سوى؟ حزن هذا الحزن، وهؤلاء خيرة أصحابه القراء، يسمون القراء خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسلهم في مهمة دعوية. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بسط كفيه الشريفتين شهرا يدعو على من قتلهم. طيب ليش ما حرك جيش وراح يقاتلهم؟ هذا سؤال وارد ولا لا؟
نعم أكيد.
طيب هو في دولة إسلامية وفي المدينة وأصحابه عنده، ولو أمرهم بالقتال لما تردد منهم أحد. لكن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع عالم الأسباب، فما كان وضع المسلمين يؤهلهم وهم قد خرجوا من معركة أحد أنهم يخوضون معركة الآن.
نعم.
والجهاد يحتاج إلى إعداد، والمسلمين غير مهيئين. ولذلك تجرع بأبي هو وأمي مرارة هذا المصاب واحتملها، ولم يدخل في أصحابه بمغامرة غير محسوبة.
نعم.
اللهم لأن الجهاد وسلم. النبوي لا يقوم على المغامرات.
اللهم صل وسلم.
هذا الهدي النبوي في الجهاد يحتاج إلى برنامج.
نعم.
نعرض فيه الجهاد النبوي. لكن
الله.
ذكرت مشاهد
بإذن الله.
فأين ثمة الجهاد النبوي من تكتيك القاعدة واستراتيجيتها؟
نعم. معنا الآن دكتور والإخوة المشاهدين معنا من مدينة النماص في المملكة العربية السعودية الشيخ علي جابر الشهري، والد سعيد الشهري، أحد الاثنين الذين دعا إلى النفير أو ما سمي بالنفير إلى دولة اليمن. شيخ علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك. هناك بعد أولي عندما كان سعيد في معتقل غوانتنامو، والآن البعد الثاني كأب، صف لنا ما الحالة التي تمر بها.
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى الأطهار وصحابة الأخيار وعقب الليل والنهار. يا أخي، أولادنا ثبت أكبادنا يمشي على الأرض، ولكن لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولادنا كانوا في غوانتنامو، والله نسر له كله، ندعي لهم إن الله يردهم سالمين. ودولتنا جزاها الله خير ما قصرت، والله إنها بذلت الغالي والرخيص في إعادتهم إلى وطنهم وتأهيلهم وتعليمهم. ولكن الشيطان إذا زغى في الإنسان، فنسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يردهم إلى الحق.
نعم.
الله يردهم إلى الحق. والله ندعوهم عن طريقكم وعن طريق غيركم أن الله يعيدهم للحق.
آمين.
يرجعون إلى بلادهم ويسلموا أنفسهم ويتعوذوا من الشيطان الذي يلعب عليهم. وفي عندنا أئمة جزاهم الله خير ودكاترة وعلى أعلى علو من العلم وعلى قدر كبير من العلم.
نعم.
ولكن لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. عم علي،
وأن يعيدهم لنا السالمين، وأن يعيدهم إلى رشدهم، وأن يتعوذوا من الشيطان الذي يدور في أدماغهم، وأن يتركوا التصرف اللي ما له مبرر.
نعم.
ما له مبرر والله.
نعم.
نرجو الله أن يعيدهم إلى الحق. نرجو الله أن يعيدهم إلى الحق. فإن
نعم. تفضل.
أولادنا دائما على تربوا على الإسلام، ما تربوا على علوم من أخرى. لكن تخبر الإنسان في أول سن حياته أنه يتحول من إنسان إلى غير بيش.
نعم.
الطريقة التي تجيه ويتجرعها من إنسان آخر.
نعم.
لكن إذا رجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، أطيعوا الله والرسول وولي الأمر منكم مهما يكون. يعني دافع عن أربعة: العرض والمال والدين والوطن.
نعم.
وننفذ أوامر ولاية أمرنا. إذا قالوا حرب قلنا حرب، إذا قالوا دافعوا قلنا دافعنا.
نعم.
لكن أنت دافع عن من الآن؟ تدافع عن من؟ عن مسلم أنت قتله يا أخي؟ بي حق تقتله مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تأخذ في عنقك القاتل مش ذنبه.
نعم.
تقتله.
نعم.
تعدم اقتصاد بلدك، تواجه ناس مساكين لا علم لهم إلا بعد ما غدرهم بغدر.
نعم.
هذا ما أم الله مرضى ولا رسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. أم علي والدة سعيد موجودة؟
لا والله ما هي موجودة، هي موجودة في الرياض ولكنها تعبانة.
أقصد أنها على قيد الحياة.
أي نعم نعم.
كيف مشاعرها؟ ضعنا في صورة قلب الأم. و...
مشاعرها مشاعر أم، والأم طبعا ودها أن أولادها يكونوا أحسن الناس، ولكن ما بيدها حيلة مسكينة.
نعم.
الله إن ودنا أن ولدنا يكون من أطيب الناس، مع أن حفظ كتاب الله، ولكن مع الأسف إذا الله عمل بصيرة ما عاد ينفع الإنسان شيء.
نعم.
ندعو الله سبحانه عن طريق هذا المحطة الطيبة أن يعيده إلى رشده، هو هو من معه، وأن يرجعوا ويسلموا أنفسهم ويتعودوا من الشياطين اللي في رؤوسهم، ويتركوا الكلام الزائد اللي ما له مبرر، والأشياء التي يستخدمونها والألفاظ البذيئة التي يستخدمونها.
نعم.
ما لهم حق عليها والله.
نعم.
والله أقسم بالله ما لهم حق عليها. ليش ما يرجعون إلى الله؟ ليش ما يرجعون إلى كتاب الله؟ ليه ما يرجعوا لعلمائنا الأفاضل يأخذوا منهم العلم الحقيقي؟ ما هو علم يجي من الشارع يقول والله خلاص صادق وابني عليه مسلح، ما يصلح هذا يا ولدي.
نعم.
يجب أن نكون كلنا في خط واحد، دفاعا عن وطننا، دفاعا عن ديننا، دفاعا عن مصالحنا، دفاعا عن اقتصادنا، دفاعا عن جميع ما يحوي من وطننا.
نعم.
لأن وطننا الذي عشنا عليه وربينا على ترابه يجب أن نحميه بدماءنا ولا نتردد.
نعم.
لكن اني اجي اقتل مواطني هذه مشكله، اقتل ابويا واقتل امي واقتل اخوي على حسب من؟ على حسب نزغه شيطانيه.
نعم.
نسال الله ان يردهم الى الله.
امين امين. اخي علي، معي الدكتور الشيخ عبد الوهاب طرير يود ان يتحدث معك.
حياك الله وحياك.
حياك الله يا عم علي.
مرحبا ال.
الله يحييك ويبارك فيك، واسال الله عز وجل ان يجمعك مع ابنك على حال حسنه، وأن يهدينا ويهديه التي هي أقوم، ويجمعنا على وإياه على الخير والهدى والصلاح والسداد، وأن يهدينا إلى الخير جميعا. أنا ودي أن تعتبر ابنك وأبنائك جميعا اللي يسمعونك، ودي يسمعون منك نداء توجهه إلى ابنك ومن في سنه هم في حساب أبنائك.
الله يرحمنا وانت برحمة من عنده.
فلعل لداءك الآن يصل إلى أذن ابنك، فودنا يسمع منك. نعم. يسمع كلام الأب وما أب بمتهم على ابنه.
الله يحفظك. نسأل الله أن يصلهم، نسأل الله أن يصلهم نداءنا. نقول عودوا إلى الله، عودوا إلى الله، تراها في ذماتكم المسلمين، عودوا إلى الله، عودوا إلى أبيكم، أمك وأبوك وأخوانك في ذمتك يا سعيد، ارجع إليهم وأولادك الذين أثرتهم من الشرقية إلى الرياض، ترهم إلى ذمتك يوم الوقوف بين يدي الله، تراهم في ذمتك وذمتي بريئة منهم، تراهم في ذمتك، تزوجت بدون إذن مني وسويت اللي سويت بدون إذن مني، خاف الله في وفي أمك وفي نفسك. أدعوك إلى الله وإلى كتاب الله، نحتكم حن وياك عنده. ارجع إلى 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 الصواب يا ولدي، ارجع إلى الصواب هداك الله، ارجع إلى الصواب يا ابن الحلال، ارجع إلى الله، ارجع إلى كتاب الله يا أخي. لا يقول لك واحد أنك خلاص أو تموت شهيد. شهيد على من؟ على من شهيد؟ قتلت في الشيشان على من؟ قتلت في أفغانستان على من؟ قعدت في بنتنام 7 سنوات على ذمة من؟ الدولة ما بقت شيء والله، انصرفت عليك وعلى أمثالك، طائرة من أعلى الطائرات في المملكة العربية السعودية اللي لا توجد أكثر الدول عندها، وارسلت جسم الطباء وطبنا في السجين وطباء وجابوك إلى هنا، وعاهدت عند دخولك بالطائرة قسمت بالله أن تكون مخلص لدينك وملكك ووطنك، خاف الله في نفسك وخاف الله فينا. أنا أدعوك يا ولدي لله ثم إلى رسوله أن ترجع إلى أهلك سالم غانم. الدولة ما قصرت معك، استقبلتك بالأحبان ولا قصرت في شيء يا ولدي. أسأل الله أن يردكم إلى الحق، أسأل الله أن يردكم إلى الحق.
آمين. آمين.
أسأل الله أن يردكم إلى الحق.
آمين. جزاك الله خير.
إن كان يعني هناك وصات فإننا نوصيك ونسأل الله عز وجل أن تكون يعني دعائك هو دعاء الأب المضطر، ونحن نعلم أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فوصاتي لك ولكل أب يعيش مثل هذا الظرف الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء. إن الله عز وجل يفتح على قلوب أبنائنا ويهديهم للخير التي هي أقوم، ويقبل بقلوبهم إلى الحق ويريهم الحق حق ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه.
ندعي لهم إجابة الإجابة وندعي لهم
وأبشر بالخير إن شاء الله، ونحن إن دعونا دعونا قريبا مجيبا.
إن الله يردهم سالمين آمين. وإن الله يردهم إلى الحق
آمين. شكرا لك شكرا لك، وعذرا للفترة التي قضيتها على الهاتف بانتظار المشاركة. الشيخ علي جابر الشهري والد سعيد الشهري أحد الذين ذهبوا إلى اليمن وأعلنوا النفير من هناك في تنظيم القاعدة. شكرا جزيلا لك وكان الله في عونك. مرحبا بكم مرة أخرى، وهذا اللقاء الخاص مع الدكتور عبد الوهاب الطرير. دكتور عبد الوهاب، في الفترة الأخيرة أيضا أو في فترات أو مناسبات مختلفة، تنظيم القاعدة يدلي بدلوه أو يشرح وجهة نظره أو يعطي أيضا توجيهات لبعض أتباعه. آخرها كان في محنة غزة والهجوم البربري على غزة. كيف يتعاطى تنظيم القاعدة حسب رؤيتك مع هذه المشكلات الملحة سواء فلسطين العراق أفغانستان؟
طبعا هذه أولا يعني هذه الجراح هي جراح مؤلمة، ولا أحسب أن من في قلبه أدنى 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 قدر من إيمان إلا وقد إلا ويتحرك قلبه ويعتصر ألما لما يرى. بل نحن رأينا كفار، رأينا كفار قد تألموا لما رأوا، رأينا غير المسلمين كيف كان تعاطفهم مع ما رأوا. فما ظنك بمسلم يشعر أن هؤلاء هم إخوانه؟ هذا الألم الذي يعتصر جميع القلوب ويستدرف الدموع، ولا نحسب أن من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان إلا وقلبه يعتصر من أجل ذلك، يكون جو نفسي من الكرب والألم والمعاناة النفسية التي تشعر كل تكون جوا يسهل فيه تسويق بضاعة القاعدة، بحيث تطرح القاعدة نفسها على أنها المنقذ، أنها هي الذي يأخذ هي التي ستأخذ بثار هؤلاء القتلى، وهي التي ستشفي صدور المؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم، وهي التي سترفع الراية التي لم يرفعها غيرها. وكل هذا نتمناه وكل هذا نتشوق فيه، يعني هذا قاسم مشترك بيننا وبينهم، قاسم مشترك بينه وبين ما يطرح هذا الرأي. لكن تأتي المشكلة في الحل الذي يقدم، بدل أن يكون الحل هو سلوك طريق الجهاد الصحيح ينحرف إلى الحل وسلوك طريق الجهاد وفق استراتيجية القاعدة رؤيتها، والتي رأينا حصادها مزيدا من الآلام ومزيدا من الجراحات ومزيدا من المصائب وألم أكثر من اكتوى به نحن المسلمون. هذه الأحداث وخصوصا مثلا أحداث غزة هي تكون جو نفسي يسهل فيه استقطاب الشباب ويسهل فيه ترويج هذه الطروحات، ويشعر الشاب أنه مثل ما ذكرت قبل شوي، يعني نحن نعيش آلام وعدوان من الأعداء وخذلان وتراخي من الحكام. فهناك شعور، يعني القيادة الحقيقية شاغرة التي تقدم ما يتجاوب مع عواطف الشاب.
نعم.
فهذا الجو هو الجو الذي يسهل فيه ترويج طروحات العنف.
كيف يمكن أن نستغل طاقة الشباب في مثل هذه القضايا المصيرية للأمة دون أن ينساقوا إلى دعوات البعض؟
نحن ينبغي أن نحسن التخاطب مع الشباب. دعني أكون صريح، إن كثيرا من طروحاتنا التي تكلم في مسألة العنف تخاطب الشباب باستعلاء، بل أحيانا تخاطبهم بازدراء وتسخر من 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 أكبر منقبة للشاب تسخر منها وهي حماس الشباب. كم سمعنا من يعير الشباب بحماسهم وينصحهم؟ أنا وأنا شاب، إذا كنت شاب أبقبل من كلام وأنت تعيرني بحماسي وأنا أشعر أن الدماء تفور في عروقي؟ إنني أقول إنه لا خير في شاب لا حماسة فيه. الشاب الذي بارد العاطفة، الشاب خامد الوجدان، الشاب منطفئ الحماس، لا خير يرجى منه لا في دين ولا في دنيا.
لكن الأمة مليئة بالشباب المتقد يا دكتور،
حماسا.
الأمة مليئة بالشباب المتقد الوثاب.
ينبغي أول ما أخاطبه ألا أسخر من حماسة، ينبغي أول ما أخاطبه أن أحيي حماسة، أن أقول بورك هذا الحماس، بورك هذه الوقدة، بوركت هذه الحمية، هذه الحمية وهذه الحماس دليل على أن في قلبك حياة وفي نفسك إيمان. إنما دعني أنا وإياك نفكر كيف أحول حماسك لطاقة منتجة، أحول حماسك الوقود في سبيل حل مشكلتنا، وقود يسير في الاتجاه الصحيح. أقول لكل شاب يلتهب حماسا إن حماسك طاقة لأمتك، إن الأمة التي تفتقد حماس شبابها أمة كسيعة، أمة ميتة، والأمة التي تحترق بحماس شبابها أمة محترقة. إنما الأمة الناجحة هي الأمة التي تسير بطاقة حماس شبابها. نحن ينبغي أن نتكلم عن حماس شبابنا على أنه منقبة لهم، على أنه ميزة لهم. لكني أخاطب حماس أبنائي وأخواني وأقول انتبهوا، لا يصير حماسكم مثل صهريج الوقود الذي يستطيع أي عابث أن يشعله، وآلامك يستطيع أي واحد أنه يناغيها ويداعبها ويلوح لك بأنه سيشفي غيظك، ويكون في النهاية أنه يدخلك حريق في أتون محرقة أول من تشتعل في ثيابهم أمتك. إذا أردنا أن نخاطب الشاب بطريقة صحيحة فلنخاطبهم، وفي أيدينا برامج عمل.
نعم.
برامج عمل تستقطب طاقاتهم.
نعم.
تستفرغ حماسهم. ينبغي أن نعلم أن الشباب مشارب وطاقات وميول ورغبات، فينبغي أن يكون عندنا فرص بعدد ميولهم وعدد أنفاسهم تستقطب طاقاتهم. إن الشاب الذي ذهب ينثر دمه في مواجهة مع تنظيم القاعدة هو شاب في الحقيقة سخي بروحه، سخي بدمه، أشواقه تنظر إلى المهاء الأعلى، لكنها مع الأسف اتجهت في اتجاه خطأ، اتجاه أقول بألم هو مدحضة ومزلة إلى النار وليس طريقا إلى الجنة.
دكتور، هل تعتقد بأن الفترة السابقة هناك كانت لجان المناصحة، هناك لجان كثيرة تحدثت مع هؤلاء الشباب، هل هنالك خلل ما في طريقة التكلم معهم، البرامج التي وضعت لاحتوائهم؟ نتكلم بصراحة.
طبعا أتكلم يعني بصراحة، وما جلست هنا إلا لأقول ما أدين الله به، وأشهد الله الذي لا إله إلا هو أني أتحدث هذه الساعة وليس في قلبي عظيم أعظمه إلا ربي الذي أنفاسي بيده. لجان المناصحة أو كلامنا نحن أو دعوة كل من دعا ينبغي ألا يخذلنا فيها أن نرى مثل حالات النكوص هذه. كن مثل اثنين نوصحوا واظهروا الاستجابه وبعدين انقلبوا، ينبغي ان لا يوقع في نفوسنا شعور بعدم جدوى هذا الجهد. ان اي جهد ليس لا يشترط فيه انه ينجح 100%، دعوات الرسل لم يستجب لها اقرب الناس اليهم، ليس من ذلك خلل في الدعوه، لكن هناك اناس في تركيبتهم النفسيه في تركيبتهم العقليه موانع من الاستجابة، ولذلك ينبغي ألا تقيم جهد المناصحة وجهد الدعوة على أنه والله بمجرد اثنين راحوا أنه جهد خطأ. لكني أيضا أقول ينبغي أن يحرك هذا في نفوس إخواني من الذين يقومون بجهد المناصحة شيء من تقييم طريقتهم. إني على يقين أنهم يجتهدون أن يسلكوا أقوم السبل في الجهد المناصحة، أنا على يقين من ذلك، لكن هذا لا يمنع من أن يحاول الإنسان أن يرشد طريقته يعلو بها إلى الأعلى. من المهم عندما نناصح هؤلاء الشباب ونتكلم معهم أن نبدأ معهم فيما نشترك نحن وإياهم فيه، ما هو نبدأ معهم نخطم لهم أول ما نختلف معهم فيه، أول ما نشترك معهم وما نشترك معهم فيه حب الجهاد، أشواق إلى الجنة، تقييم واقع المسلمين والنظر إليه بصدق وصراحة ومصارحة، وما فيه من أسى وما فيه من افتيات على حكم الله عز وجل وتضيع لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، كل هذا ينبغي أن نبدأ منه، ثم يكون ما نختلف وإياهم فيه نطرح وإياهم على طريقة وإنا أو إياكم. نحن كلنا نريد الجهاد وكلنا نحن نريد أن نشفي صدور المؤمنين وغيظ قلوبهم، لكن ما هو الطريق الصحيح؟ فنبدأ بتقويم الطريق الصحيح للجهاد. إن الصلاة لا تصح حتى نستوفي أركانها وشروطها وترتفع موانعها، من صلى إلى غير القبلة، من صلى على غير طهارة، طيب الجهاد هذه الشعيرة هل استوفينا أدواتها وشرائطها وارتفعت عنا موانعها؟ لا. إن التوحيد، الجهر بالتوحيد هو أعظم أركان هذا الدين، الجهر به يراعى في عدم الاستطاعة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا. الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين يراعى فيها جانب الاستطاعة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الزكاة يراعى فيها الاستطاعة، فلا تجب إلا على من ملك النصابة وحل عليه الحول. الصيام رابع أركان الإسلام يراعى فيها الاستطاعة، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحج خامس أركان الإسلام يراعى فيها الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. فنأتي في الجهاد ونلغي فيه كل هذه الشرائط ونجعله مشروع مفتوح لكل واحد كيفما اتفق. نعم. صحيح. نعم. إذا نبدأ في الحديث في هذا بهذه الطريقة.
نعم.
وأحسب أن كثيرا من إخواني في لجان المناصحة لم يغب عنهم هذا الأمر.
نعم. شكرا لك دكتور عبد الوهاب الطريري على هذه الإيضاحات. والقضية كما هو معروف الخطوات أو التحركات الأخيرة لتنظيم القاعدة وما سمي بإعلان النفير ببعض اثنين ممن كانوا في غوانتنامو وذهابهم إلى اليمن. الدكتور عبد الوهاب الطرير أبان وأوضح لكل من له لب ومن له بصيرة فيما يمكن أن يقدم عليه، لن يضر نفسه كما يتضح من كلام الدكتور عبد الوهاب، لن يضر نفسه فقط، هناك ضرر نفسي كبير على الأسرة، على المجتمع، على الدولة، على ديننا الحنيف، على قضيتنا، ربما لا بد أن يكون هذا الأمر ضمن سياق محدد. نشكرك مرة أخرى دكتور عبد الوهاب على هذه الفرصة في لقاء خاص، وشكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.